بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله وغفر له: وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به، حيث لا يخاف أحد غير الله، ولا يرجوه سواه، ولا يتوكل إلا عليه. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولم يخش إلا الله. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله والرسول، وأما الخشية والتقوى فلله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فبين أن الإيتاء لله والرسول، وأما الحسب فهو لله وحده، كما قالوا حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظيره قوله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، وهذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف، حتى قال هم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال لابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. وقال في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا باب واسع. انتهى ما لخصته من كلام الشيخ في مسألة الوسائط. قال رحمه الله وغفر له: وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: والله سبحانه وتعالى لم يجعل أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبية والإلهية، مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو ويشفع. والله تعالى قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام. فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك، كشفاعة المخلوق عند المخلوق، كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك، فيسألونهم بغير إذنهم، ويجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم. فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله جل وعلا مشركون كفار، لأن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعين. ولهذا قال: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وقال عن صاحب ياسين: أتخذ من دونه آلهة، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدعة ضلال، مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع خير القرون. قال رحمه الله وغفر له: القسم الثالث أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفاه. فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث، وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كما عليه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل العلم والإيمان، مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم، ويقولون إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها، ويقولون إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك، يشفعون بغير إذن الملوك، ولهم على الملوك إدلال يقضون به حوائجهم، فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملك، والله سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك، انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. تحقيق التوحيد معناه تخليصه من الشوائب وتصفيته من كل بدعة وذنب، ولهذا صار محقق التوحيد يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. فعلى هذا يكون التحقيق معناه التخليص والتصفية، بأن يكون خالصاً صافياً ليس فيه شيء يشوبه، وهذا يكون بالعلم والعمل، ولا يكون إلا بذلك، يعني يعلم حقائق أسماء الله ومعانيها ويعبد الله جل وعلا بها ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحصل الخلل فيما بعد حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الرجل يجادل عن الشرك ويرى أن الشرك هو الطريق الذي ينبغي أن يسلك، وهذا معناه أن الأمور انتكست فصار الباطل عندهم حقا والحق باطلا. وهكذا إذا أراد الله جل وعلا إضلال عبد فإنه يجعل الباطل في نظره محبوبا مرادا يسلكه، والحق يكون مكروها عنده عكس ما يكون للمؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا غاية الإيضاح، فلا عذر لأحد في تجاهله أو الإعراض عنه. ولهذا قولوا في هذه الآيات التي ذكرها: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فمن رضي بما أتى الله جل أتاه الله وأتاه الرسول فأبد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله توجيهاته، ولا بد أن يزداد إيماناً في كل وقت، لأنه يتبع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل ما ينسب إليه من حقوق الله جل وعلا، حتى قال ما سمعنا لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، أنكر هذا وقال: أجعلتني لله ندا، وذلك أن الواو تقتضي الجمع، يعني ما شاء الله وشئت، يعني جمع بين مشيئته ومشيئة الله، وهذا فيه اشتراك. ولهذا جاز أن يقال: ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، فلا يكون جمعاً بخلاف الواو، إنها تدل على مطلق الجمع، فيكون فيه نوع من الاشتراك في الشيء الذي يذكر. وكذلك توجيهه للأمة في الحديث الذي قاله لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك تحذيره الأمة من أن يترددوا على قبره خوفاً من أن يجعلوا له شيء من الدعاء أو الاستغاثة أو غير ذلك، وقال لا تجعلوا قبري عيداً صلوا علي أينما كنتم. والعيد اسم لما يعاود بالفعل أو يعود في الزمن يوماً بعد يوم وهكذا. وكذلك كرر هذا وقال لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر صنيعهم. هذا الذي تقول عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، خشي فيما بعد. أما الصحابة فهم يعلمون هذا تماما فلا يخاف على أنهم يتخذونه مسجدا، ولهذا ما كان أحد منهم يذهب إلى القبر أو يتردد عليه، إنما كان إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهت الصلاة إما أن يخرج أو يجلس كما يصنع اليوم كثير من الناس في كل وقت وآن، إما أن يتجه القبر أو يذهب إليه ردد إليه خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سالم بن عبد الله ما رأيت أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى القبر إلا عبد الله بن عمر، كان إذا أراد أن يسافر أتى قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم يخرج، ثم إذا عاد من السفر فعل ذلك عند السفر فقط، وأما ما عدا ذلك فما كان أحد يصنع شيئا مما يصنعه الناس. وكل هذا حسما لمادة التعلق بغير الله جل وعلا، يجب على العبد أن يكون تعلقه واتجاهه دعاؤه كله لله جل وعلا بالله. وكذلك القرآن دل على هذا أن الطلب دعاء توجه القلب وتعلقه يجب أن يكون بالله جل وعلا، حتى ذكر أن الشفاعة أنها له. أما تقسيم الناس بالشفاعة فهذه مذاهب جاءت فيما بعد ولا يدل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله، وإنما الذي يدل عليه كتاب الله جل وعلا ما يقوله أهل السنة من أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، وأنها لا تكون إلا بعد إذنه كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة ملك لله جل وعلا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم شفعاء وهذه صفتهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فهم فقراء لله جل وعلا. والشفاعة أخذت من الشفع الذي هو الواحد، ولهذا كثير من المفسرين يقول في قول الله تعالى والشفع والوتر، قال والشفع هو المخلوق والوتر هو الله، لأنه لا نظير له، فهو وتر جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح إن الله وتر يحب الوتر، أما المخلوق فهو شفع من كل جنس زوجين. فهو يحتاج أيضا إلى من يساعده ويعاونه، والله جل وعلا فرد صمد في كل شيء، فهو صمد بمعنى أنه جل وعلا المتفرد في البقاء وفي الغنى، وخلقه كلهم يصمدون إليه للطلب والحاجة والافتقار. الذين مثلا خالفوا هذا هم على ضلال. فقوله ان الخوارج والمعتزله انكروا شفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ليس على اطلاقه، وانما انكروا الشفاعه في اهل الكبائر او في من يدخل النار انه لا يخرج منها، وهم الواقع اما الخوارج اهل جهل ليسوا اهل علم، جهله وارادوا ان يكون كتاب الله جل وعلا على وفق ارائهم، فهم يقترحون على الله شيئا لا وجود له في الكون، يعني يقولون الناس بر تقي او فاجر شقي فقط، ما في وسط عندهم، وهذا ليس موجودا. ابن آدم خطأ فلا بد أن يقع في الخطأ، فإذا وقع عنده في الخطأ صار كافرا، ولهذا صار بعضهم يكفر بعض، كلما رأوا واحدا أنه وقع في ذنب كفروا فلم يبقى لهم شيء، فهم أصحاب جهل أصحاب ضلال وأصحاب كذلك سيف، صاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. أما المعتزلة فهم عباد العقل يعبدون الآراء والعقول، لا يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن يضلوا في هذا، فضلوا حكموا على الله حكما شرعا وضعوه من عند أنفسهم، قالوا يجب على الله أن يعذب المذنب ويجب على الله أن يكرم الطائع ويثيبه، من أين الوجوب؟ من القياس عندهم، قل الأجير إذا استأجرت أجير يجب عليك أن توفيه أجره، أقاسوا رب العالمين على أنفسهم تعالى الله وتقدس عن قولهم، ولهذا يسميهم أهل السنة نفاة الصفات مشبهة الأفعال، يعني يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعالهم وينفون الصفات، وهذا ضلال ظاهر وبين، وعلى ضوء ذلك أنكروا وجود الجنة والنار الآن، يقولون لأنه لا يحسن من أحدنا أنه يبني بيتاً ثم يودعه صنوف المحتاج إليه من الأثاث والطعام وغيره ثم يغلقه، هذا سفه، وكذلك الجنة ما هي موجودة وإنما ستوجد إذا احتاج إليه الناس، من أين توها بهذا؟ من القياس الفاسد، هم لا يتبعون كتاب الله ولا سنة رسوله وإنما يتبعون الآراء، ومعلوم قطعا أن من اتبع آراءه فلا بد أن يضل، أصول الآراء والأفكار إنها لا تصل إلى هذا الشيء، المعنى أنهم لا ينظرون إلى الحق فيتبعون، والحق مصدره من كتاب الله وسنة رسوله فقط. والقسم الثالث الذي ذكره الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وقالوا إن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة حق واقعة وهي التي تكون بعد إذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له، وشفاعة منفية مثبتة لا وقوع لها وهي التي يزعمها المشركون قديما وحديثا، إما قديما فهم يطلبونها من آلهتهم وحديثا كذلك يطلبونها من آلهتهم التي هم الأولياء والمقبورين وغيرهم، ويزعمون أنهم إذا سألوهم قربوا إليهم شفعوا لهم كما ذكر هنا من قياس قياسهم رب العالمين على المخلوق المعظم الذي يكون رئيسا أو ملكا أو ما أشبه ذلك، ينبغي أنك تقدم وساطة حتى ينجح طلبك وإلا لا ينجح، أو قصور نظر وجهل بالله جل وعلا وبدينه، ولهذا لا يكون الضلال إلا من هذين الطريقين، الجهل المركب أو الجهل البسيط، وقصور النظر هو الجهل الذي يكون مركبا. الجهل البسيط كونه يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة أخذت من الشفع كما سبق، لأن الطالب ما دام يطلب وحده فهو وحده ليس معه شفع، وإذا انضم له طلب آخر صار شفعا. فهذا اشتقاقها من اللغة. أما هي في الشرع حقيقتها إكرام الله جل وعلا للشافع، يعني يكرمه يقول اشفع، وإرادة رحمته لمن يشفع له، فيرجع الأمر كله إلى الله جل وعلا. ولهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا شفع لا يشفع رأسا بل يسجد أولا ويفتح الله عليه من المحامد والثناء الشيء الذي يرضى به، ثم يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع لا هو ولا غيره، قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذلك أن الملك كله له ليس لأحد شيء. فإذا قال له اشفع حد له حد، قال هؤلاء اشفع فيه أو يشفع بمن يريد. وهكذا الشفعاء لا يشفعون بمن أرادوا، وإنما يأمرهم الله جل وعلا بشيء محدد بأمور معينة، يقال هؤلاء اشفع فيه. الذي لا يشفع فيه لا يقول اشفع فيهم لا يشفع فيه. هذا معنى كون الشفاعة له جل وعلا وحده. ولكن أكثر الناس لا يريد هذا، وإنما يريد الشيء الذي عاش عليه وتلقاه بالتعليم من الضلال الذين أضلوا الناس، نسأل الله العافية، علماء السوء، وكذلك الشياطين من الجن والإنس الذين يقصدون إضلال الناس، أو الجهلة الذين يجهلون هذا الأمر يقيسون على حسب آرائهم. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك فنوعان، أصغر وأكبر. فالأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده، خالق كل شيء ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة، كما هو حال أكثر مشركي العالم، يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله. وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، ويغضبون إذا انتقص أحد معبوداتهم وآلهتهم من المشائخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وإذا انتقصت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث إذا حرب، وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تنكره قلوبهم. وقد شاهدنا هذا منهم نحن وغيرنا، ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام وإن قعد، وإن عثر وإن مرض، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله، هو الغالب على لسانه وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه. وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، يتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم شهد عليهم بالكذب والكفر وأخبر أنه لا يهديهم، فقال: إن الله لا يهديهم عهدي من هو كاذب كفار. فهذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله. وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكره الله عليهم في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها لله، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن رضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. ثم ساق كلاما طويلا وقرره أحسن تقرير. فتأمل كلامه هذا، حيث قرر أن الذي يفعل مشرك زمانه هو عين الشرك الذي فعله المشركون الأولون. ثم قال: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. ففي هذا شاهد لصحة الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجه في الصحيحين.
قوله أن الشرك إنه أكبر وأصغر، وكذلك الكفر أكبر وأصغر، وكذلك النفاق أكبر وأصغر، هذا أمر ظاهر. ولكن تعريف الأكبر وتعريف الأصغر، فأما الأكبر فهو أن يجعل شيئا من العبادة التي هي حق الله لمخلوق، سواء كان المخلوق نبيا أو وليا أو ملكا أو غير ذلك، أو كان مثلا حجرا أو شجرا، لا فرق بين المخلوقات كلها في هذا. من صرف شيئا من ما هو واجب لله جل وعلا من العبادة قد وقع في الشرك الأكبر. أما الأصغر اختلف تعريف العلماء فيه، والصحيح أنه ليس له تعريف يكون مانعا جامعا، ولهذا عدل إلى تعريفه بالأمثلة، فقالوا: كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء، وكقول الرجل: لولا الله وأنت، يعني إضافة الأشياء إلى أسبابها. وهذا قد يكون شركا في اللسان، والقلب لا يعتقد ذلك، مع ذلك يكون شرك أصغر. والشرك الأصغر لا يخرج العبد من الدين الإسلامي، ولكنه يكون في خطر، لأنه قد يكون وسيلة إلى الأكبر، يعني والوسيلة معناه أن يكون سببا إلى أن يدخل الشرك الأكبر. أما الكفر، الكفر الأصغر هو كفر النعمة، وكفر النعمة عدم شكرها والثناء على الله جل وعلا بها، والعمل بطاعة الله جل وعلا بها، أن يستعين بها على طاعته. فإذا ترك واحدا من هذه فقد كفر نعمة الله جل وعلا، وهو كذلك لا يخرج من الدين الإسلامي. وكذلك بعض الأمور التي تطلق على أنها كفر تكون كفراً أصغر، وليس كل كفر يأتي يطلق على العبد أنه يكون هو الكفر الذي يخرج من الدين. وأما النفاق فهو كذلك، يكون نفاقاً اعتقادياً فيكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، ويكون اعتقاداً عملي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا واحد عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. هذه أمور خمسة إذا وجد عند الإنسان واحد منها فعنده خصلة من النفاق، ولا تجتمع هذه الأمور الخمسة إلا من كان منافقاً النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي كل واحد منه من أنواعه الستة يجعل الإنسان في الدرك الأسفل من النار، وهو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض دينه، أو بغض بعض ما جاء به، أو أن يسوءه انتصار دينه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يفرح بانتصار الكفار وظهورهم على المسلمين. هذه أنواع كلها من أنواع النفاق الأكبر الذي أخبر جل وعلا أن المنافقين يكونون في الدرك الأسفل من النار. والعمل أسهل من هذا بكثير، لأن العمل لا يخرج الإنسان من دين الإسلام، ولكنه يكون من الأسباب التي تجعله قد ينتقل إلى الكفر وهكذا. ولهذا يقول العلماء إن المعاصي دهريز الكفر، يعني أنها قد تكون سبباً للكفر، وكلما ازدادت ابتعد القلب عن ربه جل وعلا. وقوله لذكره إن الله إنهم يتبرؤون من آلهتهم وهم في النار، هذا تقدم قوله جل وعلا عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم سووهم برب العالمين لما كانوا في الدنيا، وتسويتهم برب العالمين ليس في الخلق والإيجاد والتصرف، هذا لا يقوله عاقل، وإنما في العبادة أو بالحب أو بما هو شيء من حقوق الله جل وعلا. وهذا الإقرار لما تبين لهم الحق وشاهدوا الجزاء، ولكنه لا يفيدهم شيء، وهو من العذاب الذي يجتمع عليهم، لأن الخبث كله يجتمع في جهنم. ويقوله: وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، يعني محبة التألق والتعلق، تعلق القلب، أما المحبة التي تكون من أجل مصالح مشتركة أو تكون لأجل حاجة البدن إليها كالطعام والشراب أو لأجل الإلفة والعادة، هذه لا تدخل في العبادة. وهذا الذي ذكره يقول: إننا شاهدناه كثيراً أنهم يلهج أحدهم بذكر معبوده من شيخ وإلا ولي، وسواء كان بالحلف أو بالذكر أو بغير ذلك، كما نسمع كثيراً من يكون بلسانه دائماً الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بمعبود قد مثلاً انتشر عنده مثل العزة أو اللات، وقد يكون هناك آلهة أخرى كثيرة فتكون على ألسنتهم دائماً. لماذا تكون على ألسنتهم؟ لأنهم تعلقوا بها أكثر من تعلقهم بالله جل وعلا، فإذا عثر أحدهم ذكر شيخه أو معبوده، أو خاف مثلاً ذكر، إذا ظهر له شيء يخافه ذكر معبودا، من يقول يا محمد أو يا حسين أو يا علي أو ما أشبه ذلك. وقد يذكر آلهة عند قوم معروفة وانتشر ذكرها وهو لا يدري أنها آلهة، يكون واقعا في الشرك، ولو الشرك اللفظي إذا كان لا يعتقد ذلك، فيكون من الشرك الأصغر، يعني دائر بين الشرك الأصغر والأكبر. وقد ذكر ابن غنام رحمه الله في تاريخه يقول: أتى رجلان من اليمن لطلب العلم في مكة، فلما قربا من الطائف قال أحدهما للآخر: أهل الطائف لا يعرفون الله وإنما يعرفون ابن عباس. فقال له زميله: معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، ابن عباس يعرفهم بالله جل وعلا. يعني ايش معنى هذا؟ معنى هذا ان الشرك صار هو السائد عندهم. ابن عباس هو الوساطة التي توصلهم الى الله جل وعلا، وهذا هو شرك المشركين بعينه القدامى الذين كانوا يدعون اللات والعزى ومناة وهبل ووساق ونائلة وغيرها من المعبودات الكثيرة التي كان لكل قبيلة بل لكل فريق معبود، وهذا الذي جعلوه مانعاً لهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا آباءهم هكذا يصنعون ويفعلون فتمسكوا بآبائهم، والتمسك بالعادات وبالتقاليد بما عليه الأسلاف أمر صعب. لهذا لما حضرت الوفاة أبا طالب أتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال له الحاضر عنده أبو جهل وعبد الله بن عتبة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فصار قوله أترغب عن ملة عبد المطلب مانعا له من هذا القول حتى مات وهو يقول: أنا على ملة عبد المطلب. عبد المطلب ملته الشرك، صارت هذه الملة عظيمة عنده، وهي التي يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهكذا تتابع الناس على ذلك، نسأل الله العافية. فكثير من الناس المخلوق الميت الرميم الذي في القبر عظام وتراب أعظم عنده من الله، فيلتجي إليه ويخافه الناس. ذكروا أن رجلاً أخذ أموالاً أيام الموسم من التجار ثم أفلس، فكل واحد أتى ليستدرك بعض ماله، فلجأ إلى قبر حواء أو قبر سيد من السادة ساداتهم، فكل واحد لم يجرأ أن يكلمه خوفاً من المقبور ترى. أما رب العالمين فهم لا يخافون منه، وإنما يخافون من المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفع فضلاً لغيره. فالمقصود أن الشرك الذي يكون عند كثير من عند الناس هو من هذا القبيل. وقوله أن الذي يقوم في قلوب هؤلاء المشركين وأسلافهم أن آلهتهم تنفعهم تضرهم، حتى أصبحوا مثلاً إذا أصاب أحدهم شيئاً من المرض أو لقريبه يذهب إلى معبوده ويطلب منه الشفاء، فإن قدر أنه يشفى أضاف هذا إلى معبوده، وإن قدر أنه لا يشفى اعتذر عن المعبود قال إنه ليس راض عنا لأننا ما قمنا بحقوقه، ما قدمنا له النذور ولا كذا وكذا إلى آخره. ومعنى هذا أن الشيطان صدهم عن عبادة الله جل وعلا إلى عبادة الخلق المخلوق الضعيف، هذا صدود عظيم. ومع ذلك إذا مثلا أراد من يريد إخراجه من هذا الضلال قد لا يستطيع، قد لا يستطيع ذلك ويعاديه، يقول أنت ضال، كما يقولون قد يقال إن أنت أما تيمي تتبع ابن تيمية أو يقول أنت وهابي، يكون هذا من باب النبز والتنقص والعدا، فيكون متمسكا بالشرك أكثر من تمسكه بالقرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره في أن هذا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، في تحقيق الواقع، لأن الغربة هي الانفراد في الشيء، يعني كونه ينفرد ليس معه مشارك في ذلك، والغربة تختلف اختلاف الحال واختلاف من يتصف بها. إلا الإسلام بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، برجل واحد فقط. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الشجر والحجر ويقتل ابنته ويغذي كلبه. هل هذا عقول؟ هذه عقول ولا أفكار؟ يقول: فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فلا أجد من يخبرني بشيء. وفي يوم جاء ركب من قبل مكة وقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول: فقعدت على راحلتي، لأن هذا الخبر الذي جاء وافق ما يريد، غير أنه يحتاج إلى تفصيل. يقول: فقعدت على راحلتي وقصدته، فلما أتيت إلى مكة وجدت الناس عليه جراء، فتلطفت حتى دخلت عليه وهو مختفي، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ ما معنى نبي؟ فقال: أرسلني الله جل وعلا. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بعبادته وحده وكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت: هل معك على هذا أحد؟ قال: حر وعبد. هذا الشاهد ليس معه إلا حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط. فيقول: فقلت: إني متبعك. فقال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فاعبد ربك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول: فذهبت إلى قومي إلى بلدي وصرت أعبد الله جل وعلا، لما سمعت أنه خرج إلى المدينة ذهبت إليه، فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني مكة، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن هذا الرجل وحده يقول: أرى الناس ليسوا على شيء، ثم لما جاء إلى الرسول أخبره أنه ليس معه إلا رجل حر وعبد. هذا بدوه غريبا، بدأ غريبا، ثم قال: وسيعود غريبا كما بدأ. إذا كان هكذا فمعنى ذلك أن الغربة تكون معاداة، يعادونه. الإنسان من خلقه أنه يعادي الشيء الذي لا يألفه ويخالف عادته، فكل غريب عند الناس مستنكر. فهذا الحديث مخيف في الواقع، أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ، وإن كان جاء في الحديث الصحيح أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة، ولكن الطائفة قد تكون رجلاً واحداً وقد تكون جماعات وغير ذلك، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب ولا تختلف. وقوله أنكم ستتبعون من قبلكم حذو النعل بالنعل، هذا الذي في الصحيح، أما القدة في القدة فهذا فهو في السنة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه سبق الكلام فيه. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته السنية لما تكلم عن حديث الخوارج: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من قد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضا، وذلك بأمور منها: الغلو الذي ذمه الله، كالغلو في المشايخ كالشيخ عدي، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو في رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني وأنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر، والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة والمسيح وعزيرا والصالحين أو قبورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. وقال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد السروج وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولا يفعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف، ولم يتمسح بالآجر يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر الصديق أو محمد أو علي، أو لم يعقد على قبر أبيه أزجاء بالجص والآجر، ولم يخرق ثيابه، ولم يرق ماء الورد على القبر، ولم يرق ماء الورد على القبر، انتهى كلامه. فتأمل رحمك الله ما ذكره هذا الإمام وما كشف من الأمور التي يفعلها الخواص من الأنام فضلا عن النساء والغوغاء والعوام، مع كونه في سادس القرون، والناس لما ذكره يفعلون، وجهالة العلماء والنقدة لذلك مشاهدون، وحظهم من النهي مرتبته الثانية، فهم بها قائمون. يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلون وموه به المتعصبون والملحدون.
الرسالة السنية التي يذكرها هي جواب سؤال سئل عنه ابن تيمية رحمه الله، كما سبق أن كتبه كلها أو جلها أجوبة أسئلة، ومقصوده في هذا الكلام في الخوارج لما تكلم بالرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم شيئا من المال، فقال له: اعدل فإنك لا تعدل. يعني هكذا مبدأ الخوارج، يرون أن الحق معهم. كيف مثلا يجرى من عنده عقل أن يكلم الرسول بمثل هذا الكلام، ومعنى ذلك أنه يرى أن الحق معه هو والرسول ليس معه الحق؟ قل: إنك لم تعدل. لهذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ إذا لم يعدل الرسول فما في عادل أصلا، ما في عادل. فيقول أن هذا لما قال أحد الصحابة: دعني أضرب عنقه، قال: دعه فإنه يخرج من ضئه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية. الشاهد: يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون منه ولكنه بسهولة، لأن السهم إذا كان قويا وضرب الرمية خرج لا يكون به أثر، لا دم ولا لحم ولا غيره، قوته اضربها ثم يخرج، وهكذا هم يدخلون ويخرجون غير متأثرين بالإسلام، وهو معنى قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أنه لا يدخل إلى قلوبهم ولا يفقهون. فيقول إذا كان مثل هذا في زمن النبي وجد، يجوز أن يكون في زمننا كثير من يكون هذه الصفة، وهذا هو الواقع. ثم ذكر أن أسباب المروق الغلو، قال كالغلو في المشايخ مثل الشيخ عدي بن مسافر، هذا من العباد الصوفية الذين سلكوا مسلكا معينا فصار له أتباع وقوم ولا يزالون إلى هذا يعظمونه، فأحيانا يدعونه ويستغيثون به وهو كثير عندهم، وغيره كالشيخ عبد القادر الجيلاني وكالأحمد البدوي دسوقي وغيرهم كثير، ما تخلو بلد إلا وفيها عدد من هؤلاء تجيون إليهم ويسألونهم ما هو من حقوق الله جل وعلا أن ينفعهم، مع أنهم أموات تحت طباق الثرى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفع. ولا تزال بلاد المسلمين مملوءة من القبور التي تعبد من دون الله جل وعلا في كل قطر من أقطار الأرض، إنما من الله جل وعلا على هذه الجزيرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فطهرها الله جل وعلا من هذا، وإلا كانت موجودة قبل دعوته بكثرة كغيرها من البلاد الأخرى، شجر وحجارة وغيران وأشخاص أحيا وأموات قبور وغيرها كثير. من يقرأ التاريخ وينظر في الواقع السابق يرى العجب. كانت بلده رحمه الله الأولى العيينة، هي قرب الرياض، والعيينة بجوارها الجبيلة، والجبيلة التي وقعت فيها الواقعة بين الصحابة وبين مسيلمة وقومه، قتل من قتل من الصحابة عدد، قتل من حفظة القرآن أكثر من 70 الذين كانوا يحفظون القرآن من الصحابة، قتل غيره أقرب من 3000 من الصحابة قتلوا في هذا الموقع هذه الوقعة، ومن ضمنهم زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، فجعلوا له قبة قبر يطوفون عليه الليل والنهار، تون إليه يسألونه يا زيد أعطنا كذا أنا كذا. وفي نفس العينة كان فيها نخلة فحل يقصدها النساء، إذا تأخر زواجها تأتي إليه وتضمه وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول أو أريد ولدا قبل الحول. يعني تصور كيف يعني شجرة تدعى ويطلب منها الشيء الذي لا يستطيعه إلا رب العالمين. وغير ذلك كثير جدا ما ذكره المؤرخون في هذا. طهر الله جل وعلا هذه البلاد بسبب دعوة شيخ الإسلام رحمه الله ورفع الله منزلته، حيث قام بالدعوة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ومع ذلك لقي ما لقي من الأمور الشديدة ولا سيما العلماء الذين قاموا بوجهه وصاروا يشوهون دعوته إلى اليوم، ودعوته تشوه ويرمى بما هو بريء منه. فالمقصود أنها لا تزال إلى الآن هذه الظاهرة التي هي التعلق بالقبور، وهي من الغلو اللي ذكره الشيخ هنا. والغلو معناه تجاوز الحد الذي حده الله جل وعلا، لأن الإنسان إذا كان صالحاً يجب أن يحب لله، ما هو لأنه ينفع ويضر ويدعى مع الله، يحب لأنه عبد لله يعبد الله جل وعلا، والله يحب من يعبده. وكذلك ما ذكره ابن عقيل أن يقول التكاليف صعبت على كثير من الناس فعدلوا إلى أوضاع تواضعوا عليها كالتعلق بالقبور، ويقول في سياق هذا الكلام والأمور التافهة قد يعظمونها التي ليس عليها دليل، مثل يقول لو تنقلب النعلة عند باب المسجد أو غيره تجدهم يتسابقون إلى إزالة النعلة عن كونها منقلبة، ولو رأوا من يشرك بالله ما اشمأزت قلوبهم ولا أنكروا ذلك. هذا معناه بعد عن الحق. وكذلك كونهم يطلبون الحوائج من الأموات ويعظمون القبور يبنون عليها وكذلك يكتبون عليها الكتابات، أما الأسماء أسماء المعظمة مثل اسم أبي بكر أو عمر إذا كانوا من أهل السنة، إذا كانوا من الشيعة يكتبون علي وحسين وغير على النعش على وش معنى هذا الكتابة؟ يعني أنهم ينفعونه ويمنعون منه العذاب، وهذه توجد في بعض البلاد دون بعض، ولكنها من الضلال والتعلق على غير الله جل وعلا. وكذلك إذا وقع أحدهم في شدة أو من ضائقة من ضائقات الدنيا هرع إلى المقبور صار يستنجد به، وهذا موجود إلى الآن يزال في كثير من البلاد. وعلى كل حال هذه أمور يجب أنها تنكر، ويجب أن المسلم يكون تعلقه تعلق قلبه وطلبه وحاجاته كلها من الله جل وعلا وحده، لأن هذا عبادة، والعبادة هي خالص حق الله جل وعلا، فإذا جعل منها شيء للمخلوق فقد وقع الإنسان في المحذور الذي يريده الشيطان، والشيطان حريص على أن يجتمع معه ابن آدم في النار، هذا هو الهدف، هدفه هذا، لأنه متحقق أنه في جهنم ويريد أن يأخذ أكبر قسم من بني آدم يكونون معه، إذا اجتمعوا معه هناك تبرأ منهم. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: وأما قوله الثاني إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وقد ورد أنه شرك وكفر ثم أولوه بالأصغر، وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد
نظر وإن نظر يعني قصده دعوة غير الله، هذا قول السائل الذي سبق في أول الكلام، يقول إذا نظر إلى دعوة الميت من حيث القول فهو كالحلف، هذا كلام جهل وضلال، دعوة الميت تكون كالحلف بغير الله، أن الحلف ممنوع، ولكنه قصده بهذا أن الحلف بغير الله لا يكون مخرجا من الدين الإسلام، هذا مقصوده، فإذن يكون دعوة الميت لا تخرج الإنسان من الدين الإسلام. وإذا نُذِر إليه أيضا حسب قول هذا الجاهل من حيث الاعتقاد فهو كالطيرة، والطيرة معناها التشاؤم بالطيور، والطيرة وإن سميت شرك فهي لا تخرج الإنسان من الدين الإسلامي. هذه المجادلة هذا الكلام إذا سمعه العامي الذي لا يفهم شيء من العلم قد مثل يتصور أن هذا دليل أو أنه حق فيكون ضلال، أما الذي يفهم الكلام فهذا لا ينطلي عليه، هذا الكلام شبه الكلام الهذيان هذيان المجانين، لأنه ليس عليه أثارة من علم. بل هو جهل ودعوى، والجهل والدعوى لا تقبل من يقولها، يجب أن ترد على صاحبها، قل هات البرهان بأن دعوة غير الله ليست شرك كالحلف غير كما سبق. وأراد هنا لما يعني أعاده هنا يريد أن يذكر الأدلة على بطلان هذا القول، لكن المسألة مثل ما قيل ما كل نابح يلقم حجرا، لا يتعب الناس، ولا سيما إذا كان الكلام من الهرى الذي لا قيمة له مثل هذا، ليس له قيمة وليس عليه أثارة من علم حتى يحتاج أنه يرد بالأدلة وبالبراهين. لكن المؤلف رحمه الله لما كتب له هذا الشيء وكتبه أحد طلبته الذين تلامذته الذين كانوا يطلبون العلم عنده وجمعان الذي ذكره أولا، أراد أن يجيبه لئلا يقع عنده شيء من الإشكال، ونظرا أيضا لأن هذا يجادل ومجادلته قد تنطلي على بعض العوام وإلا لا تنطلي على طلبة العلم، وكونه سأل إنه سأل من هو أقدر منه على البيان وإيجاد الأدلة، وإلا لا يدل على أن هذا يشكل على من عنده شيء من العلم. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد فهو كالطيرة وهي من الأصغر، فنقول هذا كلام باطل، وليس يخفى ما بينهما من الفرق، فأي مشابهة بين من وحد الله وعبده ولم يشرك معه أحدا من خلقه وأنزل حاجاته كلها بالله واستغاث به في تفريج كرباته وإغاثة لهفاته، لكنه حلف بغير الله يمينا مجردة لم يقصد بها تعظيمه على ربه، ولم يسأله ولم يستغث به، وبين من استغاث بغير الله وسأله جلب الفوائد وكشف الشدائد، فإن هذا صرف مخ العبادة الذي هو لبها وخالصها لغير الله، وأشرك مع الله غيره في أجل العبادات وأفضل القربات التي أمر الله بها في غير موضع من كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو العبادة، كما تقدم في حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة، وفي حديث أنس الدعاء مخ العبادة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الملحين فيه، وأن من لم يسأل الله يغضب عليه. ففي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وفيه أيضا: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفيه أيضا: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأما الحلف فلم يأمر الله به بل أمرنا بحفظه، فقال: واحفظوا أيمانكم. قيل: المعنى لا تحلفوا، وقيل: لا تحنثوا. ولا يرد على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف في مواضع، فاليمين تستحب إذا كان فيها مصلحة راجحة. وعلى هذا حمل العلماء ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحلف لمصالح مطلوبة للأمة كزيادة إيمانهم وطمأنينة قلوبهم، كما أمره الله بذلك في 3 مواضع من كتابه. وأما الحلف لغير مصلحة فليس مشروعا، بل يباح إذا كان صادقا. وأما الدعاء فهو محبوب مشروع لله، بل سماه الله في كتابه الدين وأمر بإخلاصه له، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم العبادة ومخ العبادة، فكيف يقال هو الحلف؟ فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك في الدين الذي أمر الله بإخلاصه وفي العبادة التي أمر الله بها. وأيضا فإن الداعي راغب راهب، فالعبد يدعو ربه رغبا ورهبا ويتوكل عليه في حصول مطلوبه ودفع مرهوبه، فإذا طلب فوائده وكشف شدائده من غير الله فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، فإن هذا من لوازم الدعاء وهو من العبادة التي أمر الله بها، كقوله تعالى: وإلى ربك فارغب، وقوله تعالى: فإياي فارهبون، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن استغاث بغير الله فهو راغب في حصول مطلوبه، راج له، متوكل عليه، وذلك هو حقيقة العبادة التي التي لا تصلح إلا لله، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تأله القلوب محبة ورجاء وخوفا وتوكلا. ويقال أيضا الذي يدعو غير الله في مهماته وكشف كرباته قد رد على الله وكذب بآياته، فإن الله أخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأن الشفاعة كلها لله، وهذا زعم أن الميت يشفع له. وهذا زعم أن الميت يشفع له، وأخبر الله أن الأولياء والصالحين لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولا يسمعون الدعاء ولا يستجيبون. وهذا زعم أنهم باب حوائجه إلى الله، وأنهم ينفعون ويشفعون، وللدعاء يسمعون وله يستجيبون، فكذب على الله وكذب بآياته. فكيف يقال إن هذا كالحلف بغير الله الذي قصاره أن يكون شركا أصغر؟ الذي قصاره أن يكون شركا أصغر يعاقب عليه كما يعاقب الزاني وقاتل النفس وآكل الربا، لأنه ارتكب محرما غير مستحل له، نظير ما يفعله الزاني وقاتل النفس. فأما إن فعله مستحلا له أو يكون المخلوق في قلبه أعظم من الخالق كان ذلك كفرا.
يعني ملخص الكلام هنا الرد على هذا الجاهل الذي يقول إن دعوة غير الله كالحلف بغير الله أو كالطيرة، فإذا كان فعلا فهو كالحلف، وإذا كان اعتقادا كالطيرة، أو جهل محض الواقع لا دليل عليه، ولكن ما كان يخاف أنه ينطلي على بعض العوام غيره أجاب، قال إن هذا من الكلام الباطل البين البطلان، لأنه جعل العبادة التي هي عبادة الميت الذي هي شرك أكبر بالله جل وعلا كالشيء الذي لا يخرج الإنسان من دين الإسلام، بل لا يجعله كافرا أو مرتدا، بل هو قد يكون معفوا عنه إذا كان عن جهل، عن إذا شاء الله جل وعلا عفى عنه، لأنه من الصغائر، وقد يكون وإن كان من الكبائر فهو تحت مشيئته، لأنه ليس من الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره. أما الطيرة هي اعتقاد أن الطير نعيبه أو طيرانه يدل على شيء مستقبل، وهذه ظنون وحدوث، حدث وظن قد يلقيه الشيطان لا يكون مخرجا للإنسان من دين الإسلام. فهل تكون عبادة المقبورين واستنجاد بهم كهذا الذي يذكره هذا الجاهل؟ كذلك يقول إنه إن الدعاء الذي تقول إنه كالحلف هو خالص حق الله، وهو من أكبر العبادات وأفضلها، والله أمر بأن يدعى، وإذا أمر بشيء فهو عبادة، فالعبادة جعلها لمخلوق من الشرك الأكبر اتفاق المسلمين. ثم ذكر يقول إن الله جل وعلا أمر بذلك، وهذا الذي ذكره تكرر وهو كثير في السنة. والحلف قل إنه قد يكون مشروعا الحلف، ولكن الحلف يجب أن يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، أما الوقوع فيه قد يكون من باب السهو، فيكون كفارته أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، كما في الصحيح أن أحد الصحابة قال والعزة، فقال له قل لا إله إلا الله، تعوذ من الشيطان وقل لا إله إلا الله، لم يقل له إنك خرجت من الدين فتجدد إسلامك. وذلك أن قول لا إله إلا الله كفارة لهذا القول، لأن هذا جرى على اللسان بدون قصد. والحلف الله أمر بحفظه، قل واحفظوا أيمانكم، وفسر الحفظ يقول كما قال السلف بتفسيرين: إما أنكم لا تحلفوا، هذا هو أبلغ الحفظ، أو أنكم إذا حلفتم وخالفتم فلا تتركوا أيمانكم بلا كفارة، كفروا عنها. وقد أحل الله جل وعلا ذلك وأمر بتحلة الأيمان بالكفارة، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحلة الأيمان هي التكفير الكفارة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فآتي الخير وأكفر عن يمين. وأمره الله جل وعلا أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي، بلى وربي، هذا أمر منه، يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وكذلك فهذا معناه أمر، أمر من الله أنه يحلف، معنى ذلك أن هذا لا يكون كما ذكر هذا الجاهل، أن الحلف قد يكون مأمورا به. وكذلك أن الدعاء يدخل فيه الاستغاثة، والاستغاثة دعاء خاص، وهي دعاء من وقع في الشدة، ومقصوده أن الاستغاثة كثيرا ما تقع من الأموات، وهي تدخل في كلامه، فهي من أبلغ الدعاء الذي إذا جعل لمخلوق فهو من الشرك الأكبر. كيف يقال إن هذا مثل الحلف لغير الله جل وعلا الذي قد لا يكون مقصودا؟ نعم.
قال رحمه الله وغفر له: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتواضع للخلق والحلف بغير الله وما لي إلا الله إلا الله.
كيسير الرياء،
فكيسير الرياء والتواضع للخلق،
والتصنع للخلق، يعني يصير التواضع. نعم.
أحسن الله عليك. فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، انتهى.
يعني أنه الحلف بغير الله قد يكون أكبر، والغالب أنه أصغر، وذلك إن الحالف إذا اعتقد أن المحلوف به، المخلوق الذي يحلف به، أنه يطلع على ما في قلبه وأنه يقدر على عقابه إذا كان كاذباً، ويقدر على إثابته إذا كان صادقاً، فهذا لا يكون من الشرك الأصغر، يكون من الأكبر، لأنه جعل المخلوق منزلة الخالق بمثل هذا. هذا مقصوده أنه قد يكون أكبر اختلاف مقصد قائله. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: ويقال أيضا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينهى عن الإشراك، فكان أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، فأنذر عن الشرك وهجر الأوثان وكبر الله وعظمه بالتوحيد، فاستجاب له من استجاب من المسلمين وصبروا على الأذى من قومهم وقاسوا الشدائد العظيمة، فهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في الله، وتميز الكافر من المسلم، ومات من المسلمين من استوجب الجنة، ومات من الكفار من استوجب النار. هذا كله قبل النهي عن الحلف بغير الله. فالاستغاثة بأهل القبور واستنجادهم واستنصارهم لم يبح في شرائع الرسل كلهم، بل بعث الله جميع رسله بالنهي عن ذلك والأمر بعبادته وحده لا شريك له. وأما الحلف فكان الصحابة يحلفون بآبائهم ويحلفون بالكعبة وغير ذلك، ولم ينهوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن لا يميز بين دعاء الميت والحلف به لا يعرف الشرك الذي بعثه الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله. قال رحمه الله: أي جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث طالب سائل، والحالف لم يطلب ولم يسأل. فإن كان الجامع بينهما عند القائل باتحادهما أن كل منهما قول باللسان فيقال له، والإنكار والدعوات وقول الزور وقذف المحصنات كل ذلك قول باللسان، ولو قال أحد إنها ألفاظ متقاربة لعد من المجانين. وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعنى فهذا باطل كما تقدم بيانه. وأي مشابهة بين من جعل لله ندا من خلقه يدعوه ويرجوه ويستنصره ويستغيث به، وبين من لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له وأخلص له في عبادته؟ فالأول أشرك مع الله في قوله وفعله واعتقاده بخلاف الحالف، بل لو اعتقد الحالف تعظيم المخلوق على الخالق لصار مشركا شركا أكبر كما تقدم. قال: ومما يبين ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الحلف بغير الله وحلف بعض الصحابة حدثاء العهد فقال في حلفه واللات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ولما قال له بعض الصحابة حدثاء العهد بالكفر: اجعل لنا ذات أنواط، فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أتركبن سنن من كان قبلكم. فانظر كيف نهى الحالف وأرشده إلى الكفارة بأن يقول لا إله إلا الله من غير تغليظ، والذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط غلظ عليهم التغليظ الشديد، وحلف لهم أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، وأن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها سواء، فهما متفقان معنى وإن اختلفا لفظا. وهذا مما يبين لك شيئا من معنى لا إله إلا الله. فإذا كان اتخاذ الشجرة للعكوف حولها وتعليق الأسلحة بها للتبرك اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر ودعائه في إنزال الفوائد والاستغاثة به في كشف الشدائد وأخذ تربته تبركا وإسراج القبر وتخليقه؟ وأي شبهة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها، انتهى. قال رحمه الله وغفر له: ومما يبين الفرق بين دعاء الأموات والاستغاثة بهم وبين الحلف بهم أن العلماء قسموا الشرك إلى أكبر وأصغر، جعلوا دعاء الأموات والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا رب السماوات والأرض هو عين شرك المشركين الذين كفرهم الله في كتابه، وجعلوا الحلف بغير الله شركا أصغرا. فيذكرون الأول في باب حكم المرتد وأن من أشرك بالله فقد كفر، ويستدلون بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويفسرون هذا الشرك بما ذكرناه. ويذكرون الثاني في كتاب الأيمان فيفرقون بين هذا وهذا. ولم نعلم أن أحدا من العلماء الذين لهم لسان صدق في الأمة قال إن طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم شرك أصغر، ولا قال إن ذلك كالحلف بغير الله اللهم، إلا أن يكون بعض المنتسبين إلى العلم من المتأخرين الضالين الذين قرروا الشرك وحسنوه للناس نظما ونثرا، وصار لهم نصيب من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
كان هذا الكلام من قوله في هذا اللي مضى إن الحلف أمره سهل، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بإنكار الشرك في دعوته، وذكر دليل على هذا قوله: يا أيها المدثر، إلى آخر. أما الحلف بغير الله فكان موجودا ولم ينكره، وإنما أنكره فيما بعد تحقيقا للتوحيد تخليصا له من أن يكون فيه شيء من الشوائب أو الدواعي التي تدعو إليه. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأنه ثبت بأحاديث جاءت في المدينة أنهم كانوا يحلفون بآبائهم ويحلفون بالكعبة، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سائل يقول: أخبرني عن الشيء الذي يلزمني لله جل وعلا، فقال: وأبيك لتخبرنه. فهذا معناه أنه حلف بالأب ثم نسخ فيما بعد. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأن لهم أقوال في هذا، منها ما هو غير صحيح مثل ما قال ابن عبد البر أن هذا، والقاضي عياض كذلك، أن هذا خطأ من الراوي. هذا لو قدر أنه في حديث واحد كان يمكن، ولكن في أحاديث متعددة فلا يمكن. وكذلك قول النووي إنهم لم يقصدوا الحقيقة وإنما هي أمور جرت على ألسنته، فهذا أيضا لا يستقيم، لأنه حتى وإن لم يقصد فإنه ممنوع من ذلك وإن كان يجري على لسانه كما أشار إلى ذلك. الصحيح أنها منسوخة، نسخت بعدما كانت جائزة، فهذا دليل على أنها سهلة، ليست كالدعوة أن يدعى غير الله جل وعلا. ولهذا يقول إن ما يبين هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يحلفون بآبائهم ثم لا ينهاهم، وإنما نهاهم فيما بعد، قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمد، وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وكذلك بغيره من المخلوقات. وثم إن قياس هذا الجاهل على الدعوة، دعوة غير الله على الحلف بغير الله، قياس مع الفارق البعيد جدا، فهو جهل بالله جل وعلا وبحقه على الذي أوجبه على خلقه. وإذا كان مثل الحلف بغير الله كفارته أن يقول لا إله إلا الله، فهو يدل على أنه سهل، ليس كدعوة غير الله وعبادته، لأن الدعوة عبادة. ثم ذكر أن الأمر الذي مثلا فيه الاعتقاد أعظم من ذلك، طلب مثلا تعليق السلاح أو تعلق الشيء بالشجر أو بالقبور أو بالحيطان، تمسح بها طلب للبركة، أن هذا أعظم من الحلف بغير الله جل وعلا. ولهذا لما قال بعض الصحابة الذين هم حدثاء عهد بشرك لم يعرفوا التوحيد تماما، طلبوا من الرسول أن يجعل لهم سدرة كسدرة المشركين التي ينوطون بها أسلحتهم، شدد عليهم وقال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا يدلنا على أن الاعتقاد والطلب ليس كالحلف، فرق بين هذا وهذا، هذا مقصوده. وكذلك الفرق بين دعاء الأموات والاستغاثة بهم وبين الحلف لا يمكن أن يكون متساوى بين هذا وهذا، وكل ذلك يدل على جهل هذا القائل، أنه يكون دعاء الأموات من ذلك الحلف بغير الله إذا نظر إلى لفظه، وإذا نظر إلى اعتقاده يكون كالطيرة، وسيأتي الجواب على قولك الطيرة. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: وأما قوله وإن نُضِر فيه من حيثية الاعتقاد فهو كالطيرة، فهذا كلام باطل أيضا يظهر بطلانه مما تقدم. فيقال: وأين الجامع بين الشرك من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه ويسأله قضاء حاجاته وكشف كرباته ويقول هذا وسيلتي إلى الله وباب حاجتي إليه، وبين من عبد الله وحده لا شريك له ودعاه خوفا وطمعا وأنزل به حاجاته كلها وتبرأ من عبادة كل معبود سواه، ولكن وقع في قلبه شيء من الطيرة. فالأول هو دين أبي جهل وأصحابه، وهو دين أعداء الرسل من لدن نوح إلى يومنا هذا. وأما الطيرة فتقع على المؤمنين الموحدين، كما في حديث ابن مسعود المرفوع: الطيرة شرك ما منا إلا ولكن
وما منا
وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود ورواه الترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. وفي مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة، فإذا حس بذلك فليقل: أنا عبد الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب بالسيئات إلا الله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، ثم يمضي لوجهه. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وكفارة ذلك أن يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وفي صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة، والطيرة على من تطير. ومعنى هذا من تطير تطيرا منهيا عنه، بأن يعتمد على ما يسمعه أو يراه من الأمور التي يتطير بها حتى تمنعه مما يريد من حاجته، فإنه قد يصيبه ما يكرهه. وأما من توكل على الله ولم ينظر إلى الأسباب المخوفة وقال ما أمر به من هذه الكلمات ومضى، فإنه لا يضره ذلك. فإذا كان هذا حال الطيرة، فإن الجامع بينهما وبين الشرك الأكبر في الاعتقاد. فإن أراد السائل أن التطير إذا زجر الطير أو تطير بما يراه من علم النجوم وغيره أو يسمعه من الكلام، يعتقد في ذلك علم الغيب وأن الطير تخبره عما هو صائر إليه في المستقبل وأن الأفلاك تدبر أمر الخلائق، فليس هذا من الشرك الأصغر، بل هذا من الشرك الأكبر نظير شرك عباد الكواكب.
يعني أن التطير قد يكون خفيفا، مثل أن يقع شيء من الأوهام في قلب الإنسان أن يسمع كلمة أو يرى طير أو ما أشبه ذلك، ولكنه يمضي ولا يلتفت إليه. هذا كفارة ذلك أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فإذا قال ذلك ومضى فهذه كفارته. فكيف يكون هذا كعبادة غير الله بطلب الحوائج والافتقار إليهم؟ هذا لا يقوله إلا جاهل غبي لا يدري ماذا يقول. وهذا معناه أن هذا لا يستحق أنه يقاس بذلك، ولكنه يبين لمن يجهل القول لئلا ينطلع عليه شيء من ذلك. ولهذا يقول: فأين الجامع بين الشرك الأكبر وبين ما يقع في القلب؟ أما ما ذكره عن قول ابن مسعود حديث والطيرة الشرك وما منا إلا إيش؟ ترك الشيء المكروه لم يذكر، وهذه من باب الأدب والتقدير. ما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهب الذي يقع في القلب. والصحيح أن هذا من قول ابن مسعود ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله ما منا إلا هذا قول ابن مسعود وليس قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في قلبه شيء من ذلك، إنما يقع في قلوب بعض الناس وليس كلهم أيضا، ولكن إذا توكل الله ذهب. هذه كفارته. فهل يكون مثل هذا مثل عبادة غير الله؟ هذا بعيد جدا، ليس بينهم أي جامع. وكذلك قوله ليس عبد إلا سيدخل قلبه شيئا من الطيرة، فإذا حس بذلك فليقل أنا عبد الله إلى آخره، يدل على أن الطيرة إذا وقع شيء منها أنها تكفر الدعاء والتبري منها والمضي المسير، وإنما الطيرة لمن رجع، لهذا قال من أرجعته الطيرة أو مضته فقد وقع في الشرك، أما إذا لم ترجعه أو تمضيه في طريقه وقد وقع في قلبه شيء من ذلك فهذا لا تضره وتذهب بتوكله على الله ولجوئه إليه، كقوله في هذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. وقوله إن لا طيرة إلا على المتطير، المتطير هو الذي يحقق هذا الشيء الذي يظن ويسلكه، إما أن يمتنع إذا سمع هذا الشيء أو رآه، أو أنه يمضي إذا رأى الشيء الذي يحبه، فهذا هو الذي يقع في الشرك. أما أن يحدث له شيء في قلبه ثم لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه فهذا لا يضره. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: وأما قول القائل الثالث أنه قد ورد في حديث الضرير قوله يا محمد، وفي الجامع الكبير وعزاه للطبراني في من فلتت عليه دابته قال يا عباد الله احبسوا، وهذا دعاء ونداء لغير الله، فنقول وبالله التوفيق اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الإشراك، فحمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك حتى في الألفاظ، حتى إن رجلا قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فكيف يأمر بدعاء الميت أو الغائب؟ بل من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن دعاء الميت والغائب لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا فعله أحد من أئمة المسلمين ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا قال أحد إن الصحابة استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولو كان هذا جائزا أو مشروعا لفعلوه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، وقد كان عندهم من قبول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا استغاث به ولا استنصر به، ومعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ما هو دونه، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون دعاء الموتى والغائبين أو الدعاء عند قبورهم والتوسل بأصحابها أفضل أو لا يكون، فإن كان أفضل فكيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علما وعملا بهذا الفضل العظيم ويظفر به الخلوف علما وعملا. وهذان الحديثان اللذان أوردهما السائل إما أن يكون الصحابة الذين رووهما وسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم جاهلين بمعناهما وعلم هؤلاء المتأخرون، وإما أن يكون الصحابة علموها علما وزهدوا فيها عملا مع حرصهم على الخير وطاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محال، بل هم أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطوع الناس لأوامره وأحرص الناس على كل خير، وهم نقلوا إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم فهموا من هذه الأحاديث فهل فهموا من هذه الأحاديث جواز دعاء الموتى والغائبين والفضلاء فضلا عن استحبابه والأمر به؟ ومعلوم أنهم عرضت لهم شدائد واضطرارات وفتن وقحط وسنون مجدبات، أفلا جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم شاكين وله مخاطبين وبكشفها عنهم وتفريج كرباتهم داعين؟ والمضطر يتشبث بكل سبب يعلم أن له فيه نفعا لا سيما الدعاء، فلو كان ذلك وسيلة مشروعة وعملا صالحا لفعلوه، فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور حتى توفاه الله، وهذه سنة خلفائه الراشدين، وهذه طريقة جمع الصحابة والتابعين. هل يمكن أحد أن يأتي عنهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة أو عرضت لهم شدة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يسألوها حتى حوائجهم؟ فمن كان عنده في هذا أثر أو حرف واحد في ذلك فليقفنا عليه. نعم، يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون بكثير من المخالفات والحكايات المكذوبات، حتى لقد صنف في ذلك عدة مصنفات ليس فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها التمويهات والحكايات والمخترعات والأحاديث المكذوبات، كقولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، ومنها حكايات لهم عن تلك القبور، إن فلان استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت، وفلان نزل به ضر فأتى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، ونحو ذلك مما هو مضاد لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. ومن له معرفة بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حمى جانب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فكيف يستدل بكلامه على نقيض ما أمر به؟ فيستدل في حديث الأعمى بقوله يا محمد على أنه أمر بدعائه في حال غيبته، فيدل على جواز الاستغاثة بالغائب، وكذلك قوله يا عباد الله احبسوا يدل على ذلك أيضا. هذا من أعظم المحال وأبطل الباطل، بل كلامه صلى الله عليه وسلم يوافق الوحي المنزل عليه، يصدقه ولا يكذبه، فإنهما من مشكات واحدة. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونحن نجيب عن هذين الحديثين بعون الله وتأييده من وجوه.
هذا الكلام الذي يعني هو جواب مجمل عن قوله إنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الضريب إنه نادى الرسول قال يا محمد اشفع لي أو أعطني كذا أو ادعو الله أن يرجع بصري. الضرير هو حديث مشهور رواه الترمذي ولكن ليس فيه هذا اللفظ، فالألفاظ التي يذكرونها ويتعلقون بها هي غريبة بل هي موضوعة. وسبق أن قلنا إن حديث الرسول وكلام الله لا يتضارب ولا ينقض بعضه بعضا، بل كله يؤيد بعضه بعضا، وهذا الذي قرره هنا وقال إن هذه الدعوة تخالف ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي شيء عن الصحابة أيضا يدل على ما قال هذا القائل. وعلى هذا يكون جوابا لهذا الحديث لهذا القول المتعلق به أنه باطل وأنه لا يجوز، ثم يأتي الجواب المفصل الذي يجيب عن الحديث بعينه لأن هذا اللفظ ليس هو اللفظ الذي رواه الترمذي وقال إنه الترمذي إنه غريب. وإذا قال الترمذي غريب فالغالب أنه ضعيف، والضعيف لا يجوز أن يحتج به، فهذا في الجملة. ومع أن شيخ الإسلام رحمه الله صحح الحديث هذا حديث الضرير وقال إنه لا يدل على التوحيد ولا يدل على الشرك، لأن الضرير طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه وقال ادعو الله أن يرد علي بصري، قال له أو تصبر خير لك، قال بل ادعو الله، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو ويقول في دعائه اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه، فيقول دل على أنه هذا طلب بدعائه لأنه في حياته وعنده، أما الطلب منه بعد موته فهذا لم يقع لا من الضرير ولا من غيره. والحديث الذي يتعلقون به أيضا الأثر الذي أثر عثمان بن حنيف ضعيف لا يثبت، الذي جاء أنه في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه ثم الحديث الثاني الذي ذكره أنه جاء في الطبراني أنه إذا انفلتت دابة أحدكم فلينادي يقول يا عباد الله احبسوا، يعني احبسوها، وهو ينادي وليس عنده شيء، يقول فدل على أنه جواز دعاء الأموات أنهم يدعون. وهذا من العجل، هؤلاء يبحثون عن الأمور التي يتعلقون بها حتى يبررون دعوة غير الله ويتركون الأمور الواضحة الجلية التي لا إشكال فيها. وهذا شأن من يريد الزيغ والضلال، يتتبع المتشابه الخفي ويترك الواضح الجلي الذي لا خفى فيه، فهي تدل على المرض، على مرض القلوب. هؤلاء مرضى، مع أن هذا الحديث باطل كما سيأتي، كما سيبينه المؤلف. فصار الأمر أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، لأنه كله بالوحي الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلى هذا إذا جاء ما يخالف الثابت الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق التوحيد وتخليص العبادة تصفيتها لله جل وعلا، إذا جاء ما يخالف ذلك فهو دليل على بطلانه. ثم يأتي الجواب المفصل عن هذين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: الوجه الأول أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيرد المتشابه إلى المحكم، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. وكذلك السنة فيها محكم ومتشابه، فيرد متشابهها إلى المحكم ولا يضرب بعضها ببعض. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا، والسنة توافق القرآن ولا تناقضه. وهذا أصل عظيم يجب مراعاته، ومن أهمله فقد وقع في أمر عظيم وهو لا يدري. ومن المعلوم أن أدلة القرآن الدالة على النهي عن دعاء غير الله متظاهرة مع وضوحها وبيانها، كقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقوله: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى غير ذلك من الآيات الواضحات البينات. فمن أعرض عن هذا كله وتعامى عنه، وأعرض عن الأحاديث الصحيحة الدالة على تحقيق التوحيد وإبطال الشرك وسد ذرائعه، وتعلق بحديث ضعيف، بل ذكر بعض العلماء أنه حديث منكر، وهو قوله: إذا انفلتت الدابة أحدكم فلينادي يا عباد الله احبسوا، ومثل حديث الأعمى الذي فيه يا محمد، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأله في حال غيبته، لم يكن هذا إلا من زيغ في قلبه. قد تناوله قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
يعني أن هذا الحديثين أنهما ضعيف، يعني اللفظ الذي ذكره، أما الحديث الثاني الذي في الطبراني فهو ضعيف ومنكر. فكيف يكون الحديث الضعيف المنكر يكون دليلاً يتمسك به وهو بهذه الدرجة؟ هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يناقض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم إذا جاء حديث يناقض الثابت هذا معنى النكارة، والثابت إما من كتاب الله وسنة رسوله فهذا دليل على بطلانه فلا يجوز التفاته إليه. هذا هو ملخص الجواب. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: الوجه الثاني أن يقال لمن استدل بالحديثين على دعاء غير الله: أتظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالشرك، وقد نهى عنه، وقد جرد التوحيد لله، ونهى عن دعوة غير الله، وقال فيما ثبت عنه في صحيح البخاري من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فكيف يجتمع في قلبك أن الله بعثه يأمر بالتوحيد ويحذر من الإشراك، ثم يأمر أمته بعين ما حذرهم عنه؟ فمن زعم أن قوله يا عباد الله احبسوا يدل على جواز دعاء الغائب بالنص وعلى دعاء الميت بالقياس على الغائب، وكذلك حديث الأعمى، فمن زعم هذا فقد حاد الله ورسوله، حيث زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالإشراك الذي بعثه الله ينهى عنه.
هذا أيضا يعود على ما مضى هذا الوجه، أنه يعني أن هذا يناقض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه دعا إلى تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله جل وعلا، وليس هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل هذه دعوة الرسل كلهم. بمعنى هذا أن هذا الحديث أنه باطل، لأن فيه دعاء غير الله جل وعلا، ولا سيما إذا كان ينادي وهو خال ليس عنده أحد. هذه دعوة الغائب الذي لا يدرى هو الموجود والغير موجود، والتعلق على مخلوق، فهو شرك ينافي التوحيد، يكون هذا دليل على البطلان أيضا. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: الوجه الثالث أن يقال وعلى تقدير أن هذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله شرك أصغر، فيظن من في قلبه رائحة الإيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالشرك الأصغر الذي قد حرمه الله ورسوله. بل إذا علم الإنسان أن هذا شرك أصغر ثم زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته به كان كافرا. وقد قال تعالى: ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فحاشا جنابه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بالشرك ولو كان أصغر. ومن استدل بهذين الحديثين على دعاء الموتى والغائبين فهو بين أمرين لا محيد له عنهما: إما أن يقول هذا يدل على أن دعاءهم مستحب أو جائز، ومن قال ذلك فقد خالف إجمع المسلمين ومرق من الدين، فإنه لم يقل أحد من المسلمين إن دعاء الموتى جائز أو مستحب. وإما أن يقول إن ذلك يدل على أن دعاء الموتى شرك أصغر لا أكبر، ومن قال ذلك فقد تناقض في استدلاله، حيث استدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به على ما نهى عنه، وكيف يسوغ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستدل بأمره على نهيه؟ ثم يقال لهذا المستدل بقوله: فليقل يا عباد الله احبسوا أخبرنا عن هذا الأمر، هل هو للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وهي أقل أحواله، وأما ما كان مكروها أو محرما فلا يكون فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه الاستدلال؟
يعني أيضا أن هذا الوجه الثالث أنه يدل على بطلان هذين الحديثين، لأنه مناقض لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشرك، إما أن يكون الشرك أكبر أو يكون الشرك الأصغر، وإذا كان بالأكبر فهذا لا يشك عاقل في بطلانه، وأما الأصغر كذلك نعم، الرسول لا يأمر بما هو شرك بالله جل وعلا وإن كان أصغر، ولهذا يقول من اعتقد ذلك يكون كافرا ضالا. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.